من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 9996.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين، ونستضيف في هذه الحلقة كما هو المعتاد الشيخ الفاضل أبا همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ الفاضل، فأهلا وسهلا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين، حفظكم الله جميعا.
على بركة الله نبدأ هذا الحلقة بهذا السؤال. يقول السائل في قول الله تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هل فيه أن الإنسان يحب ثناء الناس عليه ومدحهم له؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الآية لا شك أنها ذكرها ربنا جل وعلا في نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا صلاة والسلام، فقال الله عز وجل: وجعلنا له لسان صدق في الآخرين. ولهذا ربنا جل وعلا جعل لإبراهيم ثناء الحسن، حتى عند الطوائف التي اختلفت كاليهود والنصارى. اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى، وهكذا النصارى، لكن إبراهيم كلهم يدعي أنه على ملته، أو أنه على ملته. ولهذا الله عز وجل قطع عليهم هذا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفسرت هذه جاء عن قتادة وعن غيره من السلف أن معنى جعلنا له لسان صدق في الآخرين أي جعلنا له ثناء حسن، جعلنا له ثناء حسنا. وهذا أيضا قد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن رجل يثنى عليه، فقال: هذه عاجل بشرى المؤمن، فلا شك أن من أثني عليه خيرا فإنه من أهل الخير وأهل الصلاح، وخاصة إذا أثنى عليه أهل الصلاح وأهل الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم شهداء الله في أرضه. لكن هذا لا يدل على أن الإنسان يفرح بالثناء، لأن ثناء الناس لا يرفعه ولا يخفضه، وإنما الأمر عند الله جل وعلا. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. أن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، فالخفي المراد الذي لا يحب الشهرة ولا يحب أن يثنى عليه كثيرا، أو خاصة بما ليس فيه أو حتى بما فيه. فالمسلم غالبا يتواضع لربه جل وعلا ويهضم نفسه، وأما إن كان يحب الثناء فهذا قد يكون أيضا مرض من أمراض النفس، أن العبد يحب أن يثنى عليه ويحب أن يمدح ويحب كذا، فإن هذا قد ذكره الله عز وجل عن المنافقين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فالإنسان قد يحمد بما يفعل وقد يحمد بما لا يفعل، وغالبا ثناء الناس إذا أراد أن يثني أحد على أحد غالبا تجد أنه يغلو في الثناء ويذكره بما ليس فيه، وأيضا مقابله أيضا كذلك الذم، غالبا تجد إذا أراد الإنسان أن يذم إنسانا يذم أحيانا بما ليس فيه. لكن المهم أن المسلم لا يحب أنه يثنى عليه ويحب أنه يمدح، فإن هذا قد يصيبه بالغرور والعجب، فلهذا المسلم يتواضع وأيضا يخضع لله ويتواضع لله جل وعلا ويذم نفسه. وقد كان السلف رحمهم الله يذمون أنفسهم ويذمون أنفسهم، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة يوسف وأنه لبث في السجن 7 سنين قال لو لبثت مثل ما لبث يوسف لأجبت الداعي، قال لو لبثت ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وهذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام. وقال نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم، وهذا أيضا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا دأب السلف على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إيضاع النفس وعدم الثناء عليها وعدم أيضا محبة الثناء، فإن من أحب الثناء على أو أحب ثناء الناس عليه فإن هذا يضره غالبا. خلاصة الجواب أن يقال أن هذا دعاء دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أن الناس أنه يجعله الله عز وجل له ثناء حسن في ألسن الآخرين، وهذا من باب الصلاح، لكن ليس فيه أنه يحب الثناء على نفسه أمامه. أنا إذا أثني عليه أمامه فيحب أن يثنى عليه، فهذا ليس المراد به، وإنما المراد أنه يجعل له لسان صدق في الآخرين أنهم يثنون عليه بالخير ويدعون له يدعون له بالخير، فدعاء المؤمنين له أثر في الشخص. فلهذا فإن سفيان بن عيينة رحمه الله لما ذكر النضارة قال هذا وكان فيه نضارة رحمه الله قال هذا من دعاء المؤمنين، وضع النبي عليه الصلاة والسلام نضل الله امرئا سمع حديثا فأداه كما سمعه. فالمهم أن ثناء أهل الإسلام على الشخص يدل على أنه على خير، لكن ليس معنى أنه يحب أن يثنى عليه أمامه، هذا المراد، فإن هذا فيه نقص في نفسه، وأيضا كذلك فيه أيضا قد يكون مرض من أمراض النفس الذي لا ينبغي أن يكون المؤمن عليه، فيحب أن يثنى عليه فقط ولا يحب النصيحة ولا يحب مثلا أن ينتقد وكذا، فتحمل هذه الأشياء إلى أمور أخرى. لكن يسأل الله عز وجل أن يثني عليه الناس بالخير، أن يثنى عليه الناس بالخير، في معنى ليس المراد أنه أمامه أو أنه يحب أن يثنى عليه في المجالس وكذا، فهذا شيء وهذا شيء آخر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن وضع بعض الشركات الصناعية تضيف ما لا يجوز أكله إلى المأكولات، وترمز على هذا الشيء الذي لا يجوز أكله بحرف من أحرف الفرنجية إي، فيقول يعني إذا وجد في بعض المأكولات هذا الرمز الذي سمعتم هل ماذا يفعل وماذا يصنع مع هذا المأكول؟
هذا الذي يعرفه والله أعلم أن هذا الرمز ليس للممنوع من الأكل، وإنما للنكهات التي توضع في هذه المصنوعات من الطعام والشراب، فيضعون هذا الرمز على النكهات التي فيه على أنها موجودة نكهات، وقد تكون هذه النكهات ممنوعة وقد تكون مسموحا بها. وأما مسألة مثلا الأشياء التي قد تكون ممنوعة أكلها فيجعلونها في المكونات، معنى يكتبون إذا كان فيها لحم خنزير مثلا يكتبون هذا في المكونات، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول أنه صلى الجمعة في مسجد جامع ثم ذهب إلى آخر لحضور صلاة الجنازة، فلما وصل إلى المسجد الذي فيه الجنازة قامت صلاة الجمعة، فماذا يفعل؟ هل يدخل معهم يصلي ركعتين مرة أخرى أم أنه ينتظر؟ ويذكر أنه صلى معهم الجمعة مرة ثانية ثم صلى معهم الجنازة، فيسأل هل عمله هذا صحيح؟
مسألة من صلى جمعة وصلى جماعة في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر يريد أن يحضر حلقة أو يريد يحضر جنازة أو يريد شيئا من هذه الأمور في هذا المسجد فوجد الناس يصلون، فلا شك أن قول عامة أهل العلم أنه يصلي، يدخل معهم في الصلاة صلاة الجماعة وتكون له سنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلين لم يصليا معه فقال فدعاهما وقال لستما برجلين مسلمين، وقد جاء لهما وقد وكانت ترعد فرائصهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألستما برجلين مسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. أنا استنكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما يصلون مع الناس، فقال بلى يا رسول الله. قال ولما لم تصليا؟ فقال قد صلينا في رحالنا، أنا في مكاننا الذي نصلي فيه. قال إذا صليتما في رحالكما، أنا في المسجد الذي عندكم، إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما إلى مسجد جماعة فصلوا فيه فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. فلهذا من صلى سواء كان جمعة أو جماعة ثم جاء إلى مسجد آخر وجد الناس يصلون يدخل معهم، يدخل معهم يصلي هذه الصلاة وتكون له نافلة، تكون له نافلة وأجره عند الله جل وعلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول هل يجوز أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم أهدي أجر هذه الكلمات الطيبات لأمي المتوفاة، أو أن أقرأ سورة الإخلاص 10 مرات؟ وماذا تفعل كذلك، يعني تهدي أجرها أجر بيت في الجنة على ما جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم في الجنة تهديه لأمها المتوفاة رحمها الله تعالى؟
هذه المسألة هي على قسمين. مسألة أولا أنه يهدى العمل من أساسه إلى غيره، إلى الوالدين، إلى كذا، أنا ينويه للوالدين من أساس العمل، وهذا لم يثبت عن أحد من السلف ولم يقل به العلماء. والمسألة الثانية أنه يعمل العمل ثم يهديه إلى والديه أو إلى أحد أقاربه أو أصحابه، فهذا الذي حصل فيه الخلاف بين أهل العلم، هل يصل هذا الثواب أو لا يصل؟ أنا يعمل العمل، يقرأ مثلا القرآن ثم إذا انتهى من القرآن أهداه، يذكر الله عز وجل ثم يهدي هذا العمل إلى أبيه أو إلى أمه، وهذا لا شك أنه في الأمور التي لم يثبت فيها الدليل على أنه يصل. أما الأمور التي ثبت الدليل على أنها تصل ك الحج والعمرة والصدقة والدعاء وغيرها فهذا لا خلاف فيه، خاصة في الصدقة والدعاء. وكذلك جاءت السنة أيضا بالحج والعمرة وغيرها من هذه الأمور، هذه ما في شيء، حتى ولو نوى من أول العمل، بل هو الذي ينبغي أن ينوي من أول العمل أنها لفلان، إذا كان عمرة أو حجة أو صدقة أو دعاء أو صدقة أو حج أو عمرة. أما الصلاة فليس هناك خلاف بين أهل العلم في أنها لا يصلى أحد لأحد، لا يصلي أحد لأحد، وإنما حصل الخلاف في قراءة القرآن وكذلك الذكر. فالذي جاء عن السلف أنهم ما كانوا يفعلون هذا، لم يأتي عن أحد من السلف فيما ذكره العلماء أنه كان يعمل العمل ثم يقول هذا لأمي أو لفلان أو لفلان، لأن الإنسان غالبا يحتاج للحسنات، يحتاج إلى حسنات كثيرة حتى يكون ميزانه أكثر وأكبر. فالإنسان خطاء، وغالبا بعض الذنوب تذهب الحسنات، فلا يدري ما الحسنات التي معه وهل تقبلها الله عز وجل أم لم يتقبلها، فكيف يهدي لغيره هذه الحسنات. وقد يتندم، قد يتندم يوم القيامة أنه ضيع حسناته فأهداها لغيره. فلهذا مثل هذا العمل لم يأتي عن السلف لما فيه من هذه الحيثية. وبعض أهل العلم يرى أن النصوص لم تمنع من هذا، لكن نقول أن الأفضل أن لا يفعل، أن لا يفعل مثل هذه الأمور، والأولى أنه يجعل هذا العمل لنفسه فهو محتاج إليه أكثر. لكن هناك أمور شرعية جعلها ربنا جل وعلا، شرعها للوالدين مثل الصدقة كما قلنا، الدعاء، الحج، العمرة، الصيام إذا كان مات عليه صوم، وغيرها من هذه الأمور الشرعية. فيجعل الأمور الشرعية التي جاءت بها الشرع أولى، إذ الشرع أعلم بمصالحنا. وأما أن نفعل أشياء لم يأتي بها الشرع ولم تدل عليها الأدلة ولم يكن أيضا من فعل السلف، فالأولى الابتعاد من هذه الأمور وتركها. الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن ضابط قنوت النوازل، ضابط قنوت النوازل.
هذه المسألة، مسألة قنوت النوازل، ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة حديث في الصحيحين، حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان الذين قتلوا القراء 70. وأيضا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة العشاء والظهر والفجر، فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين في مكة، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بهم، اللهم اجعلها سنين عليهم سنين كسنين يوسف. هذا ثابت في البخاري. وجاء في حديث البراء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في المغرب والفجر. وجاء في حديث عبد الله بن عباس في سنن أبي داود وهو حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت في النوازل، أو كان يقنت في الصلوات جميعها. المهم أن هذه النوازل هي الشيء الذي ينزل ولم يكن في أهل الإسلام، معنى ما اعتاده أهل الإسلام، فينزل فتنزل عليهم نازلة عظيمة من اضطهاد، من قتل، من كذا للمسلمين، فيقنتون في هذه الصلاة وكذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اختلف العلماء في مسألة هل يدوم على هذا القنوت أما أنه يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك، وقنت أيضا لما قنت للمستضعفين من المؤمنين من أهل مكة، فلما ترك قالوا لا يا رسول الله لما ترك، قال لا تراهم قد رجعوا، فالمهم أن الضابط أنه تنزل نازلة لم تكن عند المسلمين مثلها. أما مثلا إذا كان هناك على المسلمين حرب دائبة وإبادة وكذا وشيء قد اعتاده أهل الإسلام من الاضطهاد وغيره فهذا ليس شيئا جديدا. أما إن كان هناك شيء أكثر من هذا ولم يعهده المسلمون فهنا هذه تكون نازلة. فلهذا كان الناس يقتلون في المعارك، معنى قتل أناس في بدر وقتل أناس في أحد، في قتل 70 رجلا في أحد وقتل في مؤتة الصحابة عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وجماعة، كذلك في عدة غزوات، ولم يقنت النبي عليه الصلاة والسلام لقتلهم لأنه معتاد أنهم يقتلون في الحرب وفي الجهاد. لكن لما قتلوا 70 وغدروا بهم القراء الذين كانوا حفظة القرآن قنت النبي عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان لأنهم خدعوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وقتلوهم، فكانت نازلة لم تكن موجودة فقنت النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالضابط كما هو معلوم أنه إذا حصل شيء لم يكن معروفا عند المسلمين ولم يعتادوا على الإسلام من مثلا كثرة الاضطهاد، كما رأى مثلا بعض أهل العلم في هذه الأيام ما حصل لإخواننا في غزة، نسأل الله عز وجل أن يؤيدهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يذهب بهذه الكربة عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يكبت عدوهم، وأيضا كذلك يخذل هؤلاء اليهود أعداء الله وأعداء المسلمين. فمثل هذا هذا الحصار والضرب الشديد وكذا اعتبره كثير من أهل العلم أنها نازلة فيقنت فيها، فهذا محل اجتهاد في هذا الباب. فكما قلنا إذا رأى أهل العلماء أن مثل هذه النوازل يقنت فيها فهذا يقنت، وليس لأجل أن كل واحد رأى أن هذا فيه شيء من يذهب مثلا عنه أو قتل فلان وفلان فنقنت أو قتل، لا ليس هذا المقياس، وإنما المقياس عند أهل العلم يقيسون مثل هذه الأمور التي تنزل على المسلمين فيكون شيء لم يعتاده أهل الإسلام، لم يعتادوا شيء يكون أعظم، فلهذا فيقنتون لأجل هذا كما ذكرنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو لم يقنت لكل حرب حصلت، ومع أن أحد قتل فيها 70 من الصحابة من الشهداء لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت في أحد لأجل لما قتل أولئك 70، لكن لما قتل 70 القراء قنت عليه الصلاة والسلام وقنت شهرا ثم ترك، قنت شهرا ثم ترك، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. آخر سؤال الشيخ الفاضل أبو همام حفظكم الله، أو قبل الأخير، السؤال قبل الأخير، مسألة الكلام في المسجد والتحلق فيه، فالناس في هذا الباب منهم من يتضايق بمجرد ما يرى يعني ماذا الحلق في المساجد، سواء كان في كلام صحيح أو غير صحيح، كلام دنيا أو آخرة، ومنهم من يشدد في هذا الباب ومنهم من يتهاون في هذا الباب، فما هي نصيحتكم في هذا الباب الكلام والتحلق في المساجد؟ بارك الله فيكم.
هذه المسألة من المشكلات في هذه الأيام وكثرتها، معنى كثرة الكلام في المساجد ورفع الصوت وإزعاج المصلين، هذا انتشر كثيرا في مساجدنا، نسأل الله عز وجل الإعانة. والذي ينبغي على المسلمين أنهم يحترموا مساجد الله جل وعلا، فلها احترامها، ربنا جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع. قال ابن عباس ترفع أي تكرم وتشرف وتعظم. هذه المساجد لابد أن تشرف ولابد أن تكرم. لا يجعل الرجل المسجد مثل بيته فيأتي بصبيان يلعبون، يأتي يرفع صوته في المسجد وكأنه ليس في مسجد من مساجد الله عز وجل. ولهذا جاء في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه سمع رجلين يتحدثان في المسجد ويرفعان أصواتهما، فأرسل إليهما رجل فناداهما فقال من أين أنتما؟ قالوا من كذا وكذا. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن رفع الصوت ليس من إكرام المسجد وتشريفه. فمثل هذه الحلقات التي تقام في المساجد والتي نعتادها وخاصة بعد صلاة الجمعة، فمثل هذه الحلقات غالبا تكون حلقات في دنيا وأيضا فيها رفع صوت وإزعاج المصلين، فلا شك أن هذا قد أيضا يجعلهم يوزرون على هذا ويأثمون على فعلهم هذا. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال سيأتي قوما يتحدثون في المساجد ويجعلون حلقا في الدنيا، فليس هم من الله كما قال رضي الله عنه، أي أنهم ليس هم على شيء وعلى خير إذا كانوا كذلك. فلا ينبغي للمسلم أن يأتي بالكرة وأخبار الكرة في المسجد، وأيضا أخبار الأفلام وأخبار كذا يأتي بها في المسجد الذي يصلى فيه ويكرم ويشرف ويعظم، فيكون أصلا المسجد لذكر الله عز وجل، ولا بأس أنه يقال كلام مباح. أما يعتاد حلقة في أمر الدنيا فإن هذا مما أخبر به ابن مسعود، وجعل العلماء أن هذا من باب المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن هذا من علامات الساعة، وأن من يفعل مثل هذه الأشياء ليس من أهل الخير، ليسوا من أهل الخير أن يفعلون أن يتحدثون في الدنيا في مساجد الله جل وعلا، فليست المساجد بنيت لمثل هذه الأمور. فالذي ينبغي أن للشباب خاصة، لأن مثل هذه المجالس غالبا يعقدها الشباب وغالبا في الكرة والعياذ بالله في المسجد، فهذا خطأ وخطأ كبير. وبعضهم يجعل هذه الحلقة في العمل في عمله، معنى يذكر المهم أنه حلقة مرتبة في الدنيا وفي أيضا السياسة يجعلها في المسجد، وهذا كله خطأ لا ينبغي أن يفعل، وينبغي للمسلمين أن يبتعدوا. وفوق هذا أنه إزعاج للمصلين. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي سعيد عند أحمد وأبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فإن كلا يناجي ربه بالقرآن، لا تجهر على أخيك بالقرآن، كيف إذا كان بالكلام والإزعاج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وهيشات الأسواق كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود، إياكم هيشات الأسواق، أي لا تجعلوا هيشات الأسواق في المساجد. ولا شك ولا ريب أن من سمع هذه الحلقات في بعد صلاة الجمعة يرى أنها من هيشات الأسواق ولا شك. فلهذا أهيب بكثير من المسلمين وبمن يحب تعظيم هذه المساجد ويحب أيضا إجلالها ورفعتها أنه لا يفعل مثل هذه الأمور ويتنزع عنها. إن كان عنده حلقة يخرج خارج المسجد ويجلس الحلقة التي يريدها ويتحدث بالذي يريده، لا يجعل المسجد لأجل التحدث في مثل هذه المواضيع. فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الخير، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة يقول السائل: هلكت امرأة عن 5 أولاد وبنتين، وقام 2 من الأولاد ببيع أكثر من 1/2 التركة ولم يعطوا إخوانهم شيء، ثم أراد بقية الإخوة تقسيم التركة المتبقية، فهل الإخوان اللذان أخذ ما تقدم فهل الأخوان اللذان أخذ ما تقدم من التركة يشتركان في القسمة وقد أكلوا أكثر من النصف كما تقدم أو لا يدخلان؟
فمثل هذه المسألة معنا يحكم فيها القاضي أو من يرون من أهل العلم، فيقدر هذا الذي أخذوه، إن كان كما ذكر أنها نصف فيرى كم الذي يتحصلون عليه من الميراث، فإن كان لهما شيء بقي يعطون، معنى يحسب عليهم، وإن كان لم يتبقى لهم شيء بل بقي عليهم فيكون عليهم دينا ويدفعونه، يكون عليهم دينا ويدفعونه، وباقي الإرث يتقاسمه إخوانهم على ما فرض الله عز وجل للذكر مثل حد الأنثيين. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمكم شيخنا الكريم، ونسأل الله أن يسددكم في كل خير، كما نسأل الله أن يبارك في إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات الذين يستمعون إلينا عبر أثير بث أهل الحديث بالشحر في هذا البرنامج الذي نسأل الله أن يجعله مباركا. إلى حلقة قادمة إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.